عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال اشفي الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا زانتيك فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث يأتي في ترتيب هذه المجموعة المباركة خاتمة الأربعين حديث، ولعل المؤلف رحمه الله أراد به في هذا الموضع لعظيم أثره وواسع مدلوله وأكبر عون فيه للإنسان على حياته، وذلك فيما يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مبينا تلك الصورة المؤنسة الدالة على الشفقة والرحمة والملاطفة من سيد الخلق وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول ابن عمر وضع صلى الله عليه وسلم يده على منكبي أو أخذ بمنكبي، والمنكب هو أعلى الكتف وهو كما يقال أعلى شيء وأقواه في جسم الإنسان. ومنه يقول بعض العلماء في التوجيه الاجتماعي في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي في جميع أجزائها، قمم جبالها وسفوحها وكل شيء منها، لتستخرجوا ما أودعها الله سبحانه وتعالى من كنوز. فالمنكب هو أعلى الكتف وهو أقوى موضع في جسم الإنسان يمكن أن يحمل عليه أو يتحمل. وفي هذه الصورة كما يقول العلماء ملاطفة ومؤانسة منه صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يحدثه. ومثل ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي في كفه، آخذا كف ابن مسعود جاعلنها إياها في كفه ويعلمه. هذا الحديث أيضا الذي جاء عن ابن عمر وإن لم يذكره الشراح جاء عن مجاهد رحمه الله أنه رؤيا حزينا، ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء ابن رباح، وهم الذين أخذوا عنه العلم والتفسير وقامت عليهم مدرسة مكة. وقيل لمجاهد ما لك حزين؟ قال تذكرت قول عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي بين كفيه وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه رواية مجاهد عن ابن عباس توازي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع في كيفية معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ومن قبل هذا المعلم الأكبر الرسول الكريم جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب بينما أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. وهنا يقول العلماء على فخذيه الضمير راجع لجبريل عليه السلام وهو في صورة رجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن فإنهم يقولون إن هذه الصورة من دواعي تثبيت العلم عند السامع. ويقول علماء التربية إن ربط المعاني بالأحداث أو بالمحسوس يثبتها. مثلا أعتقد أن الإخوة الطلاب أيام الامتحانات لهم مذكرات شخصية وصور تمر بهم. إذا جئت المسجد النبوي ومعك كتاب الحديث، وإذا ذهبت إلى النزهة ومعك كتاب الأدب، إذا ذهبت إلى كذا ومعك كتاب الفقه، فإذا جاء وقت الاختبار تذكرت حينما كنت في المسجد ماذا كنت تقرأ في الحديث، فتذكرت الصورة المحسوسة حيث كنت تجلس، حيث كان معك فلان، تعيد لك وتجمع لك حسك فيما كنت تذاكره. ولو كنت في هناك جماعة كانوا يسمون المشائين، يدرسون العلم وهم يمشون، ولذا في المكان الفلاني قرأنا كذا، عند الشجرة الفلانية تذاكرنا كذا، تكون المعالم المحسوسة كالضوابط أو كالمنبهات أو كالعلامات منارة في طريق الإنسان في علمه. يدرك هذا الطلب خاصة. وهنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما يتذكر وضع يده بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينسى ما قال له رسول الله أبدا. وكذلك ابن عمر حينما يتذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه لن ينسى أبدا ما قيل له في تلك الحالة. وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن بعد هذه التهيئة أو بعد هذا التنبيه أو بعد إيقاظ الشعور والتطلع إلى ما سيقال بعد هذه اللمسة، يقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، كلاهما عبد الله، عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، كن في الدنيا. الدنيا تأنيث الأدنى وهي الحياة كما يقولون، والأخرى هي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة أو في هذا التنبيه والإرشاد، وجودك في الدنيا على أي حالة، المقيم، الجالس، المستوطن، القاطن لن يرحل، أو الغريب والعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول العلماء أو هنا بمعنى بل، كأنها إضرابا عما تقدم، كن كأنك لا بل كن كعابر السبيل. وسواء كانت هنا أو للتنويع أو كانت للإضراب، وأحب إلينا أن تكون للتنويع. في هذا الحديث ما هي حياة الغريب في أي بلد كان؟ أعتقد أننا جميعا نعلم أن الغربة تقتضي وطنا، وأن الغريب موجود وقت الغربة في غير وطنه. فإذا كنا غرباء في الدنيا فأين الموطن الأول؟ شيء آخر، كل غريب يحن إلى موطنه. شيء آخر، كل غريب في مجتمع يقطع أمله فيه، لا يعزم على تشييد القصور ولا غرس الأشجار ولا إلى آخره. كل غريب في بلد يسلك طريق السلامة، كل غريب في بلد قل أن يأنس إلى الناس، كل غريب في بلد يلزم الأدب والاحتياط في غربته. العوام تقول يا غريب كن أديب. كل غريب لا يشتغل في ديار غربته عن وطنه الأصلي. نأتي إلى النقطة الأولى، الغرباء أين بيوتهم؟ أين ديارهم الأولى؟ الغريب العابر سبيل هو في رحلته إلى الغاية التي يقصدها، ولا بد أن يصل، لا بد لعابر السبيل من مقصد، من غاية يجب أن يصل إليها. إذا كلا الأمرين الغربة وعابر السبيل وهما متلازمان، فكل غريب عابر سبيل وكل عابر سبيل غريب. إلا أن عابر السبيل أخص. لو تأملنا في وجود الإنسان من بداية أمره، بداية هذا العالم، بداية بني الإنسان، ما هي؟ ها؟ أبونا وأمنا، ما ننسى أبانا ولا أمنا، آدم وحواء، أين مسكنهما الأول؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذا مسكن الإنسان الأول هو الجنة، ومنذ أن خرج منها فهو في غربة. ولذا يقول العلماء فترة الحياة مرحلة من عابر السبيل، سبقتها مراحل. الأولى تناقل الإنسان في أصلاب آبائه حتى جاء إلى الرحم، وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش؟ الذرية كلها من الأصلاب بالتسلسل إلى يوم القيامة، وأشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا عالم الذر والنطف تتناقل في الأصلاب مراحل خفية لا نحكم عليها ولا نتحكم فيها ولا دخل لنا فيها. المرحلة الثانية مرحلة التكوين المادي، وهي فترة الرحم، كما يقولون في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة كذا إلى آخره. والمولى سبحانه يودعه في قرار متين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ثم يخرج إلى الدنيا وهديناه النجدين. تلك المرحلة منذ خروجه من الرحم، أو كما يقولون من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، مرحلة التزود بما أمره الله، وهي مرحلة الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فكيف ما تزودت من هذه المرحلة يكون زادك في طريقك وزادك في مآلك. من يزرع الشوك لا يحصد إلا شوك، ومن يزرع الوردة يجني الوردة. فما تزرعه في الدنيا هو زادك إلى الآخرة. وهنا ينظر الإنسان في غربته، ما الذي يعنيه في عمله أو في تعامله مع الناس؟ لقد ذكرنا رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى القاهرة أو إلى الفطاط في مصر. ذهب لطلب سماع حديث، فلما وصل وسأل عن الصحابي الذي عنده هذا الحديث، قال دلوني على بيته. فذهب إلى البيت وطرق الباب وكلم الآذنة، فجاء الخادم وأخبر سيده، وجاء الصحابي فوجد أبا أيوب صاحب رسول الله على الباب. قال أبو أيوب ما الذي جاء بك؟ قال جئت أسمع منك حديثا سمعناه أنا وأنت من رسول الله، ولم يبقى أحد سمعه إلا أنا وأنت، فخشيت أن أنسى. فذكر له الحديث، فإذا يركب راحلته ويلوي عنانه ويرجع إلى الحجاز. أمامه مغريات الحياة، رحل من الحجاز، وصف الله الحجاز بواد غير ذي زرع، فجاء إلى أرض تجري أنهارها وتونع ثمارها، فلم يغره شيء من ذلك لأنه كان غريبا وعابر سبيل لمهمة. وأنت أيها الإنسان في هذه الدنيا غريب وعابر سبيل لمهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليبلوكم أيكم أحسن عملا. فماذا فعلت في رحلتك وماذا فعلت في غربتك؟ فلينظر الإنسان ماذا سيفعل. جئت، أتدري متى ترحل؟ أتدري متى يناديك المنادي؟ أتدري إلى متى ينتهي هذا الوقت؟ أتدري متى تنتهي المهمة؟ ولكن الخطر، كل الخطر في الأمل. يقول بعض العلماء لبعض العارفين بالله العلماء: ما هو أملك؟ قال: وأي أمل لمن نفسه في يد غيره؟ نفس، مش نفسه، نفسه
هل تملك أنت أن توقف هذا التنفس؟
لا والله.
وإذا وقف هل تستطيع أن تجريه؟ فإذا جاء أجلهم لا.
الله أكبر. ولهذا ابن عمر لما سمع هذا التوجيه وتصور حقيقة المعنى يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا صباح طويل، مدام المسألة بالنفس يبقى الصباح طويل. أقول يا إخوان، أعتقد لا يستطيع إنسان أن يوفي هذا الحديث قدره إلا إذا تذوق حلاوة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأنه لا يمكن أبدا يتحقق لإنسان زهد في دنيا إلا إذا تحقق عنده رغبة في آخرته، لأن الدنيا والآخرة ضرتان تصلح بينهما لا يمكن أبدا. فما أرضيت إحدى الضرتين فعلى حساب الأخرى، فاختر أنت من ترضي ومن لا ترضي. كن في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وبنى المسجد وقيل له نبنيه قال عريش كعريش أخي موسى والوقت أقرب من ذلك. يا سبحان الله، رسول جاء لدعوة وتكوين أمة ودولة ورسالة عم العالم، يقول أمر أعجل. وفعلا لو نظرنا إلى تاريخه صلى الله عليه وسلم من أول البعثة ثم من أول الهجرة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا كالغريب أو عابر السبيل؟ ما ركن إليها يوما ولا أنس بها يوما ولا ركن إلى وداعة في وقت من الأوقات، في غزوات وفي حروب وفي إلى آخره. والمولى سبحانه يهيئ له أمور عجيبة. لم خرج من مكة وجاء، ذهب الى الحديبية للعمرة، ويأتي الصلح بوضع الحرب وبالهدنة 10 سنوات، لكن لم يبقى له في الدنيا 10 سنوات. ويجعل الله سبحانه نقض قريش للمعاهدة من اجل فتح مكة بعد 4 سنوات. العشرة فين تروح؟ بعد سنتين من العهد نقضوا عهدهم، فتحت مكة، بعد سنة انتهت الوفود، بعد سنة اخرى حج ووادع الناس. لو تمت قريش معاهدها متى كان فتح مكة؟ ما عابر سبيل مهمة. ولذا لما نزلت السورة الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يبكي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول ابن عباس لقد نعى ربنا إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. يقول له عمر وكيف أخذت ذلك؟ يقول نعم، لقد أرسله الله برسالة يبلغها للناس، فإذا أتم الرسالة وقام بالبلاغ وأدى الأمانة وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما الذي بقي من مهمته؟ يبقى انتهت المهم، وعابر سبيل وقد أدى المهمة. كما يقول بعض العلماء إذا كان لك عبد وأرسلته إلى بلدة ليقضي لك حاجة، ما الذي يجب عليه؟ يسرع في طريقه ويقضي الحاجة ويسرع في العودة. أما إذا راح ونام وركن هناك ماذا تفعل به؟ لك أن تعاقبه. إذن يتعب إنسان أن يتكلم عن هذا الحديث. وقد ذكر ابن مسعود يقول بين لنا صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان وأمله، قال خط لنا خطا دائر، بعض العلماء يرسمه مربع، وخط خطا داخل هذه الدائرة، فلتكن الدائرة هكذا والخط كما يقولون الذي ينصف الدائرة تسموه ايش؟ ها؟ قطب الدائرة، لكن القطب ينتهي عند المحيط، الدائرة يسمى محيط الدائرة، وكل جزء من النقطة يسمى وتر ولا لا؟ فمحيط الدائرة الخط الذي يصل طرفي المحيط أو نقطتين من المحيط، ولكن زاد عن خط الدائرة برز عن الدائرة جزء. إذن دائرة فيها قطر
واحد طرفي القطر خارجا عن حد الدائرة الى طرف وخطوطا جانبية. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه محيط الدائرة: هذا اجل الانسان، وتلك الخطوط الجانبية ما ينتابه في حياته، وهذا الجزء الزائد عن الدائرة هو الامل، ينقضي الاجل قبل ان ينتهي امله. شوف التصوير يا اخواني، يقولوا ايش وسائل الايضاح في علم التربية، وسائل الايضاح يجيب الصورة ويشرح لها الدرس. ها هو صلى الله عليه وسلم يبين لنا باجلى معاني الايضاح، اجلك محدود في دائرة تدور فيها يمينا ويسارا، واملك يسبقك عن دائرة الاجل، انت تريد ان تبلغ امل ولكن يأتي دونه الاجل. اذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا وطول الامل يشقي القلب او يحزن القلب ويشقي الجسم. وليس معنى الزهد في الدنيا تركها، ولكن كما قال العلماء ان تجمعها من حلها وان تضعها في حلها. وهنا ماذا نقول يا اخوان؟ والله اود ان كل انسان يرجع بنفسه لهذا الحديث، يفكر فيه بس فقط. كما يقولون: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. الجوانب والمعاني في هذا الحديث فوق ان يحصيها انسان. كن في الدنيا كانك غريب، هو فعلا غريب. وكما قالوا: انسان في الدنيا ساعة تهدم يوما، ويومه يهدم اسبوعا، واسبوعه يهدم شهرا، وشهره يهدم سنة، وسنته تهدم عمره. دقات قلب المرء قائلة له ايش؟ دقائق وثواني، والله اقل من الدقائق واقل من الثواني. والعجيب يا اخوان، كما يقول الناس: سبحان من قهر العباد بالموت. سبحانه فعلا. تستطيع ان تقف عند الغنى والفقر، وعند القوة والضعف، وعند العزة والذلة، وكل معاني الحياة، لكن لا تستطيع ان تقف عند الحياة والموت. واذا جئنا الى قوله سبحانه: فاذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. هيا ارجعوها، اوقفوها عن الخروج، امدوه بلحظة واحدة. لا والله، لو اجتمع العالم كله، انسه وجنه وملائكته